إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من أشد ما نزل بأخرة في بلاد الإسلام ما وقع في بلاد الشام في سوريا المنكوبة من التقتيل والتعذيب والخسف والدمار والفساد في الأرض وإنا لله وإنا إليه راجعون وقد كثر الكلام على هذه المسألة الكبيرة في الأيام القليلة الماضية بعدما اتخذ من قرارات في بلادنا بشأن قطع العلاقات مع النظام السوري الحاكم وفتح أبواب الجهاد في تلك البلاد ونحو ذلك فكان لابد من التصدي للكلام على هذه المسألة وإيضاح الحق فيها نصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وقد رأيت أن أفرد ذلك في خطبة اليوم حتى نلم بالمسألة من جوانبها إن شاء الله تعالى ولما كانت المسألة قائمة في بدايتها على مسألة الخروج على الحاكم فلا بد أن نعرف أولا متى يجوز هذا الخروج والكلام في ذلك إنما هو تذكير فقد تكلمنا في هذه المسألة مرارا وتكرارا إذ لم يكن لنا شغل في الفتن الأخيرة بغيرها والله المستعان. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الخروج على الحاكم لا يجوز إلا بشرطين أساسيين، أحدهما أن يكفر الحاكم بعينه كفرا بواحا لا مرية فيه، والثاني توفر القدرة والاستطاعة على الخروج وما يكون في ذلك من تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. لا بد من اجتماع هذين الشرطين معا، لا يكفي أحدهما عن الآخر، فإذا تخلف أحدهما لم يجوز الخروج. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين من قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وفي أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وعلى هذا أجمع العلماء، فلا تنعقد الإمامة لكافر من الأصل، ولا تستديم لمسلم خرج عن إسلامه وتوحيده. فلو أن الحاكم كان مسلما ثم كفر بعينه كفرا بواحا ظاهرا لا إشكال فيه، فقد انتقضت إمامته وانفكت بيعته، فلا سمع له ولا طاعة أصلا. ثم يبحث بعد ذلك في تحقيق الخروج عليه على أرض الواقع في قضية القدرة والاستطاعة. فلو نتج عن الخروج مفاسد أكبر، أو لم تكن القدرة متوفرة، فإن الواجب حينئذ في الصبر والتضرع إلى الله تعالى، كما هي الجادة التي بينتها النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم. وبهذا نعرف أنه لا بد من النظر ابتداء في شأن الحاكم السوري، هل يجوز الخروج عليه من الأصل أم لا؟ لأن كل هذه الفتن التي وقعت في تلك البلاد المنكوبة إنما قامت على هذا الأصل. فلننظر أولا في الشرط الأول، هل كفر بشار أم هو من الكافرين؟ والجواب أن بشارا وأسرته ينتسبون إلى طائفة من طوائف الشيعة يقال لها النصيرية، وعرفت مؤخرا بالعلوية، وهذا له صلة بما نتكلم فيه أصالة من موضوع الرافضة. وقصة النصيرية من الأساس أنه في عهد الإمام العاشر عند الرافضة الذي يقال له علي الهادي، ظهر رجل يقال له محمد بن نصير، ادعى أنه الباب إلى الإمام الحادي عشر الذي هو الحسن العسكري، وادعى في الحسن هذا الربوبية وأنه أرسله إلى الناس، فادعى في الحسن الربوبية وفي نفسه النبوة. وكان من شأنه ما كان من الفضائع وإباحة المحرمات، فكان يبيح نكاح المحارم ويبيح اللواط وغير ذلك من الخبائث والموبقات. فهذه قصة هذا الرجل الذي قيل في أتباعه نسبة إليه النصيرية، فالنصيرية في الأساس يعتقدون الربوبية في غير الله عز وجل، ويعتقدون النبوة في غير محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنهم في جملة اعتقاداتهم أنهم ادعوا الربوبية في علي نفسه كما قالت السبئية من قبل. فالسبئية كما عرفنا ادعت الربوبية في علي، وأنه رب وإله للناس، وأنه لم يمت على الحقيقة وإنما رفع إلى السماء، فما يرى من البرق ضوءه، وما يسمع من الرعد صوته، وهكذا تقول النصيرية سواء. فعندهم أن عليا فيه جزء من الرب، وأنه إله تجسد في صورة إنسانية من جنس قول النصارى في المسيح سواء، وأنه لما قتل تخلص من الجزء الإنساني المقيد وانتقل إلى الجزء الإلهي، وصار في السماء، وصار يرى ما يرى من شأنه في الرعد والبرق. ويعتقدون إيغالا في الضلال والكفر عياذا بالله تعالى أن عليا خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق نفرا يقال لهم الأيتام الخمسة، منهم أربعة من الصحابة وهم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مضعون، وخامسهم قنبر مولى علي الذي ذكرنا شأنه في تحريق السبائية لو تذكرون. وادعوا في هؤلاء الخمسة أنهم موكلون بشؤون الخلق، فمنهم من وكل بالريح، ومنهم من وكل بالمطر، ومنهم من وكل بقبض الأرواح إلى غير ذلك. والنصيرية في اعتقاداتهم باطنية، والباطنية هي ادعاء باطن خفي للشرع خلاف ما هو معلوم من ظاهره. فمن أمثلة ذلك أن الصيام عندهم هو حفظ السر، ليس الصيام عندهم ما نعرفه وما يعرفه المسلمون، وإنما الصيام عندهم حفظ سر الطائفة. والجنابة عندهم موالاة الأعداء، والطهارة في ضد الجنابة في التبرؤ من الأعداء، إلى غير ذلك من مفاهيمهم التي بدلوا بها دين الله عز وجل. ولهم صلوات خاصة، ويصلون بغير وضوء، ولا يرون الحج إلى بيت الله الحرام، ولهم أعياد خاصة منها عيد رأس السنة الفارسية الذي يقال له يوم النيروز، كما يحتفلون أيضا بأعياد النصارى سواء. فهذا بعض شأنهم، وبه تعرف أنهم من أكثر الناس وأبعدهم عن دين الإسلام. وإنما سموا علوية بأخرى في أوائل القرن الميلادي المنصرم تعمية لأمرهم حتى يروج على الناس، والذين أطلقوا عليهم ذلك هم الكفار من الفرنسيين وغيرهم حتى يروجوا أمرهم على المسلمين. وكان لهم ما كان في تاريخهم من التقلبات والتحولات حتى قوي نفوذهم جدا في الستينات، ثم تولوا الحكم في البلاد السورية في أوائل السبعينات في صورة حافظ وولده من بعده. فها قد عرفت شأن بشار. بشار ينتسب إلى هذه الطائفة الكافرة التي يحكم بكفرها جماعة وأفرادا من غير إشكال، فالمعين منهم كافر لا ريب في ذلك، لأنه يخالف أمورا معلومة بالضرورة من الدين، ويأتي بكفريات ظاهرة لا يقبل فيها عذر قط، فمثل هذا يحكم بكفره مباشرة. وعليه فليس بشار بحاكم شرعي، وليس وليا للأمر، وليس رئيسا للمسلمين، ولا إمامة له من الأساس، فتحقق بذلك الشرط الأول. فهل تنتهي المسألة عند هذا؟ الجواب لا، لابد أن ننظر في الشرط الثاني، لابد أن ننظر في القدرة والاستطاعة، لابد أن ننظر في العدة والعتاد للخروج على مثل هذا الطاغية، فإن الخروج عليه ليس بالأمر اليسير. وها قد رأيتم على مدار الشهور الماضية إلى أي شيء أدى الخروج عليه، لأن الشرط الثاني لم يستوف. فلابد من القدرة، ولابد من الاستطاعة، ولابد من تحقيق المصلحة الراجحة بالإتيان برجل مسلم على الجادة في أقل ما يكون حتى نتخلص من هذا الكافر. فلو أتينا بكافر مكان كافر لما صنعنا شيئا، هكذا يقول أهل العلم. ولابد من النظر في المفسدة الراجحة من تدخل الأعداء وتقسيم البلاد وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض. فلما ضيع هذا النظر الشرعي السديد آل الأمر إلى ما رأيته. فلابد أن ننظر إخوة الإسلام في جميع هذه الأشياء. لا تحركنا الحماسات ولا تستفزنا العواطف. فالذي يصور من البداية أن الخروج على ذلكم الرجل كان أمرا مشروعا بإطلاق فهو من أجهل الناس بالشريعة. لابد أن نعرف هذا الأمر أولا، ثم ننظر من بعد ذلك إلى واقع نعيشه الآن. طيب، سلمنا أن الخروج لم يكن مستطاعا، ولكن الأمر قد وقع، وصرنا نعايش الآن فتنة صماء بكماء عمياء. فلابد أن نعرف ابتداء من باب توضيح الحق وتمييزه عن الباطل أن ما حدث لم يكن بمشروع، وأن الشريعة لا تقره أصلا، ولكن إذ قد وقع فلابد أن نتصرف بمقتضى ما هو واقع، والواقع الآن يوجب على حكام المسلمين أن يقفوا وقفة رجل واحد ويقوم قومة واحدة لمنع هذا الطاغية والقضاء عليه. الواجب الآن ليس منوطا بأحد المسلمين، ليس منوطا بالرعية البسطاء المغلوبين على أمرهم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وإنما الواجب الشرعي منوط بمن له الأمر والنهي من حكام المسلمين وولاة أمورهم. هم الذين يخاطبون شرعا بجهاد هذا الرجل والقضاء عليه ومقاتلته. وهذا هو ما سنعرف تفاصيله في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قاطبة. إخوة الإسلام، عباد الله، كيف يتحقق هذا الواجب الشرعي الذي أشرت إليه؟ ديننا دائما يعلمنا أنه لا مجال للفوضى والاختلافات والأهواء والآراء، بل كل شيء في ديننا مضبوط، له ضوابطه وقواعده التي تنظمه وتؤول به إلى مصلحته الشرعية المرجوة. فإن الشريعة آتية بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، فكل ما فيه ضد لذلك فليس من الشريعة في نسب ولا صهر. لأجل هذا كانت مسائل الجهاد لشدة حساسيتها وخطورتها وما يعتورها من المخاطر العظيمة الكبيرة، كانت من المسائل المقيدة المنضبطة، لها شروطها الشرعية وقواعدها المرعية، لئلا تخرج إلى حيز الفوضى وسفك الدماء في الأرض بغير حق. فاعلموا رحمكم الله تعالى أن الجهاد له ضوابط، ونحن نتكلم في مقامنا هذا على الضوابط التي تمسنا بشكل أكبر في ظل هذه المسألة التي نعيشها والنازلة التي وقعت في بلاد المسلمين. ولابد أن يعرف ابتداء أن البحث في هذه المسائل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وظيفة الخواص من أهل العلم، من وظيفة الخواص من أهل العلم، فلا مكان فيها لقصاص ولا واعظ ولا أديب ولا مفكر ولا نصف متعلم من أولئك الذين أثبتوا فشلهم في النوازل فيريدون أن يضموا إلى فشلهم فشلا جديدا. ولا عجب، فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت، وإن العقول إذا ضلت لم يبق لضلالها حد معقول، وإن الذي يبوء بالدماء مرة لا يستغرب منه أن يبوء بها آلاف المرات. فدعك أيها المسلم من الخبط والخلط، وذر عنك الحيرة والوسوسة والتلبيس، وعليك بمن إذا تكلم قال قال الله قال رسوله قال الصحابة. وأما الذين تستفزهم الحماسات ويتكلمون بمقتضى السياسات فلا يسمع لهم في شيء من دين الله عز وجل. فالكلام الذي سأذكره لكم هو المزبور في كتب الفقه، هو المزبور في كتب الإسلام، هو الذي تؤيده القواعد الشرعية والأدلة المرعية، وبه أفتى الكبار ولا يزالون يفتون. فلا مجال في كلامي بحمد الله تعالى لرأي ولا قياس ولا هوى، ولست أتكلم بشيء من عنديات نفسي، والذي يقارع إنما يقارع الحجة بالحجة، لا يقارع الحجة بقول أحد من الناس. فمن الضوابط إخوة الإسلام في صورتنا التي نتكلم فيها إذن ولي الأمر. لابد أن يأذن ولي الأمر، ولابد أن يكون التحرك من جهته، لأنه هو المنوط شرعا بهذه الأشياء كما ذكرت. الواجب الشرعي من جهاد الطاغية السوري والقضاء عليه ورفع الفتنة الكائنة في البلاد السورية، إنما يخاطب به ولاة الأمر، لا يخاطب به أحد من الناس، لأن هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي يقال لها النوازل. وفقه الجهاد تحديدا وأحكامه يصرف النظر فيها إلى الإمام بالدرجة الأولى، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الخلفاء الراشدون، وهكذا كان المسلمون، وعلى هذا أجمع أهل العلم. لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، واستثنوا من ذلك صورة أوضحها لكثرة ما يعتريها من اللبس، وهي صورة دفع الصائل. فإن الجهاد منه ما هو من قبيل دفع الصائل، والصائل هو الذي يهجم عليك، يبتغي قتلك أو انتهاك عرضك أو الإضرار بك بأية وسيلة، كالذي يخرج عليك في الطريق مثلا يريد أن يصنع بك شيئا من هذا، فهذا يقال له صائل. ودفع الصائل في الشريعة يكون بحسب المتيسر والممكن. فقال أهل العلم: إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين بما يخشى منه من فساده وكلبه على أهل الإسلام، فإذا لم يتيسر لهم، انتبه إلى الكلام ودع عنك خلط أهل الجهالة، إذا لم يتيسر لهم استئذان الإمام فإنهم يقاتلون ويدفعون العدو من غير إذنه. إذن فالأصل، وبه يعلم جواب التلبيس، أن الإمام مستأمر ومستأذن، ولكن إذا كنا في حالة معينة الإمام فيها بعيد لا نستطيع التواصل معه، أو التواصل منقطع بأية صورة من الصور، وقد دهمنا العدو ولا بد من الوقوف في وجهه، فإننا لا نستأذن الإمام، بل نقاتل مباشرة أداء لواجب الدفع. ودفع الصائل إنما هو في حق من صال عليه لا في حق غيره، فدفع الصائل بالنسبة للإخوة السوريين إنما هو في حقهم ليس في حق غيرهم. هذا أمر مهم جدا، فإن من الناس من إذا سمعته يتكلم في هذه المسألة قال: الأمر واجب علينا نحن دفعا للصائل، وهل الصائل صال علينا نحن أم صال على إخواننا؟ فقضية استئذان ولي الأمر لا يبحث فيها إلا بالنسبة للإخوة السوريين في إطار الضابط الذي شرحته، وأما غيرهم من المسلمين فلهم حكام ولهم أمراء تربطهم بهم بيعة وسمع وطاعة، لا يجوز الافتئات عليهم في مثل هذه الأمور، ولا يجوز أن تنزل في حقهم أحكام دفع الصائل التي هي موجودة عند غيرهم. فهذا هو الشرط الأول، إذن الإمام. الشرط الثاني والضابط الثاني إذن الوالدين، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف، أن رجلا استأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولم يستثن العلماء أيضا من هذه المسألة إلا صورة المداهمة في قضية دفع الصائل. فبالنسبة إلينا نحن، نحن نتحدث عن واقع الآن، بالنسبة إلينا نحن، من أراد أن يخرج فلا بد له من إذن والديه، لأن دفع الصائل ليس متحققا في شأنه هو، وإنما هو في شأن غيره. الضابط الثالث والأخير، وهو مهم جدا لا سيما في هذه النازلة المعينة والواقع المعين الذي نعيشه الآن، وهو شرط الراية الواحدة والقيادة الظاهرة. فلو أذن الإمام وأذن الوالدان لا يجوز أن يخرج الناس هكذا فرادا، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولا يجمعهم قائد ولا تجمعهم راية، لأن الجهاد بالذات ولأن الحرب بالذات لا بد فيه من هذا، وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى كلام. معلوم في فنون الحرب والعسكرية أن القيادة كل شيء، وكم من معركة خسرتها أعظم الجيوش عددا وعدة لمجرد سوء التنظيم في القيادة والإدارة. فلابد من قائد، لابد من قائد يوجهك، اصنع كذا ولا تصنع كذا، قف هنا وتحرك هنا وتصرف بمقتضى كذا، لابد من هذا. أما الذي يخرج من تلقاء نفسه هكذا لا يعرف كيف يصنع، فإنه يلقي بيده إلى التهلكة، لا يحقق مصلحة بل يحقق مفاسد كثيرة ويضيع نفسه. والواقع الآن في سوريا كما كان في العراق، كما هو موجود في وقائع متعددة وأماكن شتى، أنه لا قيادة. تخرج تقاتل مع من؟ مع الجيش الحر ولا مع تنظيم القاعدة ولا مع جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا فرقة كذا؟ أي شيء هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في الحرب: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في مقام الحرب بالذات لابد من الجماعة، لابد من الاتحاد، لابد من القوة. وأما التفرق هذا وكل فرقة تقاتل على حسب ما يحلو لها، فهذا ليس بشيء ولن يحقق مصلحة أبدا. فإذا خرجت أخي في الله فلا بد أن يكون خروجك منضبطا بهذه الضوابط. يأذن الإمام، يأذن الوالدان، تخرج تحت إمرة الجيش المصري مثلا، تحت إمرة قائد يوجهك، تحت قيادة ظاهرة تستطيع أن تتصرف فيها، فلا حرج، لا حرج، والجهاد عندئذ مطلوب. وأما بغير هذه الضوابط فلا يجوز لمسلم أن يخرج قط قط. وليس معنى كلامنا هذا أننا نسوغ ما يحدث أو نبرره أو أننا نرضى بصنيع الطاغية، الكلام واضح. وقد ذكرت لكم آنفا أن الرجل كافر ليس من أهل الإسلام، ولكن ليس في ديننا حماسة. الكفار أنفسهم هناك ضوابط في التعامل معهم. ألم يأتك نبأ ما ذكره أهل العلم في فقه الجهاد من مشروعية الهدنة والمصالحة مع الكفار؟ متى يكون هذا يا عباد الله؟ أفي ديننا جبن وخور؟ أبدا، ولكن هي الضوابط الشرعية التي تحفظ بيضة الإسلام والمسلمين. ليس في ديننا إلقاء اليد إلى التهلكة. الفرق بين الشجاعة والتهور شعرة، ولا تنضبط هذه الشعرة إلا بضابط الشرع لا بضابط الحماسة والعاطفة. فمن الأحكام المقررة التي بيّنها القرآن وبيّنتها السنة وقررها أهل العلم مشروعية المهادنة والمصالحة مع العدو، وإن كان نازلا في بلاد المسلمين. يقول أهل العلم هكذا: لو فجأ العدو بلدا من بلاد المسلمين ولم يستطع المسلمون دفعه وخشوا على بيضة الإسلام أن تستباح، جاز لهم أن يصالحوه ويأمنوا على دمائهم وأعراضهم وأموالهم حتى ييسر الله عز وجل القوة ويتحقق قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولنا في قصة الحديبية عبرة. ومن الأدلة التي يستدل بها أهل العلم مما لا يعرفه أهل الجهالة والتهويس خبر المسيح عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج بالفساد في الأرض. ماذا جاء في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله عز وجل للمسيح عليه السلام: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. الله هو الذي يقول هذا. طيب ماذا نصنع؟ نقف ونصمد ولا بد من الثبات ولا بد من كذا؟ لا، هذا في هذا الموطن تهور. يأمر الله عز وجل نفسه فيقول: حرز عبادي إلى الطور. الله عز وجل بنفسه هو الذي يأمر، فهل يأمرنا بالخور؟ وهل يأمرنا بالجبن؟ وبهذا أو من هذا استنبط أهل العلم أنه في المقام الذي ذكرناه في مقام مداهمة العدو لبلاد المسلمين وعدم القدرة على منعه والخشية على بيضة الإسلام والخشية على المسلمين أن يبادوا ويصطلموا، في هذه الحالة يشرع الصلح حقنا للدماء وتهيئا للقوة والاستطاعة. فأين هؤلاء الجهلة من هذا الفقه؟ أين هؤلاء الذين يجتمعون ويفتئتون على ولي الأمر وليس هذا إليهم ولا من سلطتهم؟ والجهاد في سوريا ليس بأعظم من الجهاد في فلسطين، فما بالهم يسكتون؟ ولما داهم الرافضة أهل السنة في اليمن ما بالهم لم يتكلموا؟ إنها السياسة، إنه استعراض العضلات وتقمص دور أهل الحل والعقد، يريدون أن يظهروا أنهم أصحاب الكلمة في البلد، وهيهات. حتى أهل الحل والعقد بالمفهوم الشرعي لا يجوز لهم أن يبتوا في هذا الأمر دون الإمام، لابد أن يكون الإمام موجودا، لابد أن يكون مستأمرا مستشارا، ولابد أن يكون الأمر من قبله. طيب أذن الإمام، لابد من الشروط الأخرى، ليس الأمر فوضى في دين الله عز وجل. فهذا هو الحق إخوة الإسلام في هذه المسألة، نبينه في وقت يلتبس فيه الحق بالباطل وتعلو فيه أصوات أهل الباطل. نسأل الله تعالى أن يكفنا شرهم، وأنا نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم، وأنا أنتهز الفرصة في مقام هذا حتى أذكركم بما سبق التذكير به من النهي عن الخروج على الحاكم والبعد عن سبل الفساد في الأرض. المخطط يطبق إخوتاه. ألا تذكرون عندما سقطت العراق، عندما قلنا الدور على سوريا؟ ألا تذكرون هذا؟ فها قد حان دورها، هو مخطط طبق في جميع بلاد الإسلام، عصف ببلاد الإسلام عصفا، ولكن نصيب كل بلد منه جزء مقسوم. حقق في مصر هدفا بنسبة كذا، وفي ليبيا هدفا بنسبة كذا، وفي تونس هدفا بنسبة كذا، وفي اليمن وفي سوريا وفي كذا وفي كذا. وإنما استعصت عليهم السعودية لقوة الدين، والحمد لله رب العالمين. ولهذا لابد أن يسعوا أولا إلى هدم الدين، وهذه هي الدعايات التغريدية التي يبثونها في البلاد السعودية الآن، حتى يضعفوا قوة التدين وحتى يضعفوا قوة العلماء، بما يؤدي إلى ازدياد أهل الباطل، حتى إذا حان الوقت قاموا قومتهم كما قاموها في مصر وفي غيرها. ومصير السوريين كمصير الليبيين قد كان يمكن أن يكون مصيرنا لولا لطف الله عز وجل بنا، ولكن الأعداء لا يهدؤون، لا يهدؤون أبدا، حتى يقتل بعضنا بعضا ويسفك بعضنا دماء بعض. هم يتغيظون لأنهم حتى الآن لم يفلحوا في إحداث ما أحدثوه في سوريا وليبيا ببلادنا. فلابد من الفوضى كل وقت، ولابد من الاختلاف كل وقت، ولابد من التحريش كل وقت. وما نعيشه الآن هو بداية التقسيم للأسف، التقسيم بدايته في الاحتقان والعداوة والبغضاء. لابد أن تنتشر هذه الروح فيما بيننا أولا، حتى يبغض الإنسان أخاه، وحتى يعاديه ولا يطيق رؤيته ويتنازع معه أشد التنازع. ألسنا نعيش هذا الآن؟ أليس الواحد منا إذا مر في الطريق يخشى أن ينتقده أحد؟ أليست المنازعات تصل في كثير من الأحيان إلى التشابك بالأيدي والقتال؟ هذه بداية التقسيم. لابد من العداوة أولا، والبغضاء والشحناء وإثارة الناس على حكامهم، حتى يتهيأ الأمر. فاحذروا إخوة الإسلام، احذروا واعتبروا بما يحدث في بلاد الإسلام، ولا تجعلوا للأعداء عليكم سبيلا. لابد أن يكون عندنا وعي وبصيرة وفهم، لابد أن نصبر ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة وإصلاح قلوبنا ونفوسنا حتى نحقق الجادة الشرعية ونخيب هدف الكفار والأعداء فينا. نسأل الله عز وجل أن يكف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم كف عنا الفتن، اللهم كف عنا الفتن، اللهم كف عنا الفتن. اللهم لا تجعل لأعدائنا علينا سبيلا، اللهم لا تجعل لأعدائنا علينا سبيلا. اللهم كن في عون إخواننا السوريين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بالطاغية الحاكم الكافر، اللهم عليك به، اللهم دمره وشتت جمعه وشمله، ولا تجعل له لإخواننا سبيلا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.